من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
وصلى الله على محمد.
النتيجة التي انتهينا إليها الآن، وهو أن عندنا مخالفة العامة، وهذه يمكن أن يفهم مخالفة أخبار العامة، ويمكن أن نفهم منها مخالفة آراء العامة. الذي قربناه هو المراد مخالفة آراء العامة، والذي أعاننا على فهم هذا النص تارة موجود هذا النص، يعني آراء العامة في النص الشرعي، وتارة أعاننا عليه البحث التاريخي، أي أن البحث التاريخي أرشدنا إلى أن أحاديث العامة لم تكن مدونة ومشهورة وواضحة بحيث تصلح أن تكون ميزانا للمراجعة في مورد المخالف، وإنما دونت بعد الإمام الصادق عليه السلام. فالبحث التاريخي أسعفنا وبين على أن المراد في أحاديث الإمام الصادق إذا ورد العامة، المراد هي آراء العامة وليس أحاديث العامة. هذا واحد. اثنين، العامة من هم؟ أيضا البحث التاريخي ساعدنا على أن المراد من العامة هم إما الحكام والقضاة، وهذا أشارت إليه مقبولة عمر ابن حنظلة بشكل واضح، أو المراد منهم الفقهاء، وهذا الفقهاء ممكن أن يقسم إلى قسمين: بعض الفقهاء ممن كانت لهم حظوة عند السلطان وكانت قوتهم مستمدة من قوة السلطان، وبعض الفقهاء ممن كانوا على خلاف ذلك، إما ليس لهم علاقة بالسلطان أو كانت عندهم مواقف سلبية مع السلطان وهم من العامة، فلا وجه للاحتياط أو للتقية من فقيه عند مشكلة مع العامة مع حكامهم، أو من فقيه مغمور ليس له علاقة بهم. أيضا الذي ساعدنا على ذلك البحث التاريخي، وهو أن طبقة أبي حنيفة وطبقة مالك إنما جاءت بعد الإمام الصادق، يعني أثناء قوة شوكتهم وفقههم، وكان المذهب الرسمي لمالك هذا كله بعد الإمام الصادق عليه السلام، وأيضا البقية الباقية بعد الإمام الصادق جاء. فإذا لا يمكن أن نقول الإمام الصادق عنده رواية والإمام الباقر عنده رواية، ولو فرضنا جاءتنا روايتان متعارضتان، فعند الإمام الصادق وعند الإمام الباقر لا يمكن أن نرى واحدة من الروايتين موافقة لرأي أبي حنيفة أو موافقة لرأي مالك ونطرحها للتقية، هذا لا يمكن، لأن زمن الإمام الباقر وزمن الإمام الصادق لا قول أبو حنيفة له قيمة ولا قول مالك له قيمة، قد بعضهم ما موجود، فلا يمكن نحملها على قول أبي حنيفة وعلى قول مالك. نعم قد يمكن أن نحمل الرواية على مخالفة العامة بعنوان القضاة وبعنوان الحكام، أو نحملها على رأي فقيه كان شائعا من غير الفقهاء الأربعة وكان له منعة في ذلك الوقت، هذا أيضا نحتاج إلى بحث تاريخي وقوة المذاهب. طبعا نتكلم من جهة التقية، يعني من جهة المخالفة العامة مو من جهة غير أمور، باعتبار هذا الميزان هو ميزان العامة، هناك موازين أخرى نتحدث فقط عن هذا الميزان، فلا بد أن نعرف ما المراد من العامة، ولا بد أيضا أن نعرف من هم الفقهاء الذين يمكن أن نحمل الرواية المخالفة نعمل بها والموافقة نطرحها. مقبولة عمر بن حنظلة كانت جدا واضحة في على أنهما كان الحكام والقضاة أميل، عبارة أميل، فلا بد أن هذا تجتنبه. وأقول هذا بحث تاريخي مهم جدا تعرض إليه كثير من الذي كتب، ولل يعني زيادة بالتأكيد فقه الإمام الصادق أو الإمام الصادق والمذاهب الأربعة للشيخ أسد حيدر كان مهما في ذلك، وأيضا بعض من كتب بمجموعة من المسائل التي تعرضت فيها هذه المسائل لجانب التقية، فهذا البحث التاريخي ينفعنا جدا في فهم المراد من العصر الذي يتقيه الأئمة سلام الله، خصوصا الباقرين أو الصادقين عليهم السلام. هذا أول. الآن نأتي إلى لب المطلب. لب المطلب ذكر الشيخ المحقق في المعارج، المعارج كتاب في الأصول، ذكر المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه، وطبعا توجد كتب في الأصول ما قبله أيضا، كما ذكرنا كتاب للشيخ المفيد في أصول الفقه، لكن هذا الكتاب لم يحفظ وإنما اختصره تلميذ الكراشكي ونقل الأيام، يعني موجود مطبوع بعنوان مختصر كتاب التذكرة في أصول الفقه للشيخ المفيد رضوان الله عليه، وما بعد الشيخ المفيد أي سلسلة اللي إجتي، واشتهر كتاب العدة، عدة الأصول للشيخ الطوسي رضوان الله عليه، وتقريبا الشيخ الطوسي كتاب هذا الكتاب العدة من الكتب المهمة جدا، وذكر فيها مباني كثيرة لطريقتنا في التعامل مع الروايات. وبعد الشيخ الطوسي جاء ابن إدريس وهالمجموعة، جاءنا كتاب المعارج وهو كتيب يعني ليس كبيرا، ثم بعد جاء العلامة وألف لعله أكثر من كتاب في الأصول، وجرت العادة إلى أن انتفخ علم الأصول وتطور إلى ما وصلنا إليه الآن. هذا الجنب التاريخية مهمة، وتناول بعض المسائل الأصولية أيضا مهمة. المعارج الآن سيذكر شيئا له علاقة بما نحن فيه، لكن راح يشكل إشكال وأيضا إحنا نشكل إشكال، يعني الكتاب ماذا قال وعلى أي حال. هذا الذي الجولة التاريخية التي تقدمت، وأنا أرشد الأخوة إلى أن هذا الجانب التاريخي تعمقوا به أكثر، ينفع كثيرا، ينفع يعني لإظهار بعض الصور في التعامل مع الروايات الشريفة. ماذا نريد أن نبين الآن؟ قال فقد اختلف الأصحاب في كون مخالفة أخبار العامة، خط تحت الأخبار، احنا عندنا أقوال وعندنا أخبار، هذا البحث التاريخي صار رأينا، غير لقد كتب أخبار، لكن عندما نحاكم يتضح المطلب مما قررنا الآن مع ما ذكروا. قال هذا الأخبار، قال فقد اختلفت أصحاب في كون مخالفة أخبار العامة هل هي من مرجحات باب التعارض أو لا. يقول المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه في كتابه المعارج في علم الأصول، هو كتابان، قال المسألة التاسعة، شو انتبهون هنا راح يذكر قولين، قول إلى وقول للشيخ الطوسي رضوان الله عليه. يقول قال الشيخ المقصود الطوسي إذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد، طبعا المقصود قبل كلام، يعني إذا تساوت الروايتان المتعارضتان، مو أي روايات تساوى بالعدد، ما لنا علاقة بها تساوت ما تساوت، لكن هن لازم متعارضات. وتساوتا يريد أن يقول من كل جهة عمل بأبعدهما من قول العامة. هذا كلام الشيخ، شو التفتون إضاءة على كلامه قد تكون خارج الدرس وبعضه داخل الدرس. التساوي احنا فارضين الروايتان متعارضتان، فعادة في التعارض أو في مورد معرفة المزية بأحد ما دون الآخر، في بعض الحالات الجهتان يتفقان. مثلا الآن هذا المبلغ أعطيه هدية إلى إذا رأيت طالب علما أعطيه هذه الهدية، من باب المثال. أسأرجع وأنت ذهبت ثم قلت كلاهما طالب علم، فما أقدر أميز هذا طالب علم هذا طالب علم، المن أعطيه؟ فتحتاج إلى ميزة. قال أعطيهما لمن كان سيدا هاشميا، تقول كلاهما هاشميان. أعطيهما لمن له مؤلفات، تقول له كلاهما له مؤلفات. أعطيهما لمن يصلي صلاة الجماعة في مسجد معين، قال كلاهما يصليان في المسجد. فيعطي المرجح ويتساويان، يعطي المرجح ويتساويان إلى أن يفترقان. هذا أسن، هذا أكبر بيومين، أعطيها الأكبر بيومين مثلا. فهناك مرجحات يمكن أن يتفق فيها، وهناك مرجحات ممكن أن يعني تكون في هذا دون غيره. طبيعة المرجحات الشيخ الطوسي رضوان الله عليه الآن يتحدث عن مرجحات، فذكر قال إذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد، هذا يكشف على أن إذا ما تساوت في العدالة والعدد هناك يرجح أحدهما من كان أكثر عددا مثلا، أو يرجح من كان فيه عدالة على غيره. هاي المسألة مو محل اتفاق. فإذا عندي ثلاث روايات وعندي أربع روايات، ثلاث روايات تقول بالوجوب مثلا، وأربع روايات تقول بالاستحباب مثلا باعتبار الأحكام متعارضة، من قدم الأربع على الثلاثة؟ وإنما هذا رأي، يعني مو محل اتفاق، لأن هاي أربعة نقدمها على الثلاثة، أو مثلا هاي الروايات فيها أربعة عدول، روايتين عدول والباقي ثقة، وتلك الروايات الثلاثة كلهم ثقة موثقين مقصودي، ما اختلفوا في العدالة. أيضا محل كلام، مو الرواية اللي فيها عادل نقدمها على الرواية اللي فيها موثق أبدا. لماذا؟ لأن هذه الرواية توفرت فيها عناصر الحجية، وهذه الرواية توفرت فيها عناصر الحجية، فهل التفاوت في العدد ملحوظ أو غير ملحوظ؟ هذا محل كلام، يعني لابد الإمام يقول الرأي الذي فيه روايات أكثر عددا هو موجود، ما عندنا هكذا في التسلسل. العدالة ممكن اللي رجعناها إلى صفات الحاكم وليس إلى صفات الراوي، ولذلك قلنا الفقه وغيره تذكرون هناك ما وجدنا يقول لأن هذا راويه يعني أعدل. نعم قد في بعض الكلام يقول هذا راويه زرارة، أكو في بعض العبارات تقول هذا راويه زرارة، لكن لعله مو من جهة كونه فقط أعدل، من كون جهة زرارة بجانب الأفقهية وقلنا الأعدل هناك مو يعني الذي يتنزع عن الشبهات، لا مو المراد الأورع هناك في المقاييس، الأورع معناته الذي يكون تثبت أكثر، مو الأورع بالرواة يعني اللي صلي صلاة الليل بالروايات، مو هذا المقصود. أورع يعني لأكثر ضبطا أكثر احتياطا، لا يقول الرواية كيف ما اتفق، هذا معنى يعني أكثر تثبتا، كلام تقدم في مقبولة عمر بن حنظلة. فهذه المسألة اللي ذكرها الشيخ الطوسي رضوان الله عليه الآن هي مو محل اتفاق عند الجميع، يعني وإن لم يتساووا في العدد ولم يتساووا في العدالة، مع ذلك نحتاج إلى مرجح آخر. على كلام الشيخ الطوسي إذا ما سووا هو مرجح، يعني زيادة العدد مرجح والعدالة مرجحة، بينما البعض يقولون لا وإن اختلفا لكن مع ذلك نحتاج إلى مرجح آخر. على كل حال هذا كلام إضاءة خارجية ما لها علاقة بموضوع موضوعنا. ما هو هذا؟ قال عمل بأبعدهما من قول العامة، هاي الرواية اللي هذا الشاهد اللي نحتاجه، كلام لا زال للمحقق. المحقق نقل عبارة الشيخ هاي إذا تساوت وعلق عليها المحقق، ماذا قال؟ قال والظاهر رد المحقق على من؟ شيخ الطوسي، أن احتجاجه في ذلك إذا تساوت روح إلى أبعدهما عن العامة برواية رويت عن الإمام الصادق عليه السلام، نقطة راس سطر. شيخ المحقق يريد أن يقول أن الشيخ الطوسي جاء بهذا المرجح ليس من عنده، مخالفة العامة ليس من عنده، وإنما احتج لأن توجد عندنا رواية عن الإمام الصادق فهو استدل بها. عندك مشكلة؟ يقول نعم عندي مشكلة، والظاهر أن احتجاجه في ذلك يعني بأبعدهما عن قول العامة برواية رويت عن الصادق عليه السلام. عندك مشكلة؟ قال نعم. وهو هذه الطريقة في الترجيح إثبات لمسألة علمية، المقصود منه ترجيح، إثبات بخبر الواحد، وهو يريد أن يقول خبر الواحد ولا يخفي عليك ما فيه، لأن خبر الواحد لا ينفع العلم فسينقص الفرع على الأصل. نحن نريد مسألة علمية كيف نثبتها بقضية ظنية أو خبر الآحاد، لأن خبر الآحاد لا ينفع علما ولا عملا. قال مع أنه طعن فيه ليس في الشيخ وإنما في الإثبات، لأن المفيد قبله من فضلاء الشيعة كالمفيد وغيره. إما نقول طعن في الخبر يعني الرواية، لا الرواية التي رواها الشيخ الطوسي اللي هي رواية الإمام الصادق مخالفة العامة، أو نقول طعن فيه لأنه قال رواية لازم يقول فيها، طعن فيه يعني طعن في أن خبر الآحاد ما لم يفيد علما وعملا لا حجة فيه. واضح قضيتين احنا عندنا شوية نلتفت الطعن وين يصير. نرجع إلى مطلب الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي استفاد برواية، شنو إشكالنا عليه من قضيتين؟ إشكال الأول أن هاي قضية علمية الترجيح، فكيف تثبت بخبر الواحد؟ هذا شنو معناه؟ معناه خبر الواحد انقبله، لكن لا يرقى إلى أن نثبت به قضية شنو علمية. الآخر الشيخ المفيد طعن بخبر الواحد أصلا، قال خبر الواحد الذي لا يفيد علما لا قيمة له، مو إثبات راح سيكون إثبات قضية علمية يعني ماذا؟ بلا شيء. واضح طعن فيه يعني في خبر الآحاد مو طعن بالرواية، في أصل المطلب أن خبر الآحاد لا ينفع علما ولا عملا. فإذا كان لا ينفع علما ولا عملا كيف إحنا شنو نثبت به قضية علمية؟ الشق الأول مو هالشكل. الشق الأول أن خبر الآحاد يفيد بس ما يفيد علم، فيصير الفرع زاد عن الأصل. الأصل علم، نريد نثبت قضية علمية نثبتها بخبر واحد، خبر ظن لا نخبرها أيضا بقضية علم. هسه هذا كلام المحقق رضوان الله تعالى عليه. فأشكل على الشيخ بإشكالين، إشكال هو يرى ما يمكن إثباته بقضية علمية، والإشكال كأن مبنائي اللي على، لذلك أرسل إلى الشيخ المفيد وغير الشيخ المفيد. طبعا هذا شكشف شكشف يكشف على أن الشيخ المفيد وغير الشيخ المفيد رضوان الله عليه لا يقولون بحجية خبر الآحاد. احنا الآن عندما درسنا الرسائل والشيخ المظفر، أشهر علمين لم يقولا بحجية خبر الآحاد من هما؟ السيد المرتضى وابن إدريس. السيد المرتضى وابن إدريس من مذهب السيد المرتضى؟ هذا لا ينفع لا علما ولا عملا. بعد أن سيدنا حقق في خبر الآحاد، ومر عندنا جزء من عنده في الجزء الأول، ومر منا هنا في بداية المطلب، تبين المسألة هاي لا، مو السيد المرتضى يقولها فقط وابن إدريس، كلهم قائلين بها، كل يقولون بها. لكن ماذا قالوا؟ قالوا خبر الآحاد ما لم يدل أو يقم عليه شاهد، ولم يكن عليه حجة، ولم يكن عليه شاهد من قياس. تذكرون عبارة المفيد، يلا نعمل به، أما مجرد خبر آحاد لوحده لا يعمل به. هاي قضية كانت هي المشهورة. هسه كيف القضية نسبت إليهما فقط؟ يبدو الشيخ الأعظم رضوان الله في تنقيح المطلب هكذا وصل إليه نظره الشريف، فيعني هو اعتقد على أن خبر الآحاد لم يكن يعني يعمل به باستثناء الجماعة، بينما القضية قد تكون هي معاكسة أصلا. هاي من الفوائد المراجعة على كتب الأقدمين والاستفادة منها خلاف ما استفده المتأخر. وعلى كل حال هسه هذا مطلب مستقل برأسه، عبارة المحقق هنا تفيد، هاي عبارة المحقق هنا هواية تفيدنا. وين تفيدنا؟ تفيدنا الذي لا يقول بحجية خبر الآحاد ليس السيد المرتضى فقط وابن إدريس حتى التهمة توجه لهما، وإنما المفيد وغير المفيد. عبارة المعارج هذه عبارة المحقق، والمحقق هو واسطة العقد ما بين المتقدمين والمتأخرين. تمام، محقق، محقق رجل يعني اسم يليق به رضوان الله تعالى عليه. على كل حال وهو اللي نقل العبارة من المفيد أو شاهد من قياس، هو اللي ذكرها قال المفيد ايش قال. على كل حال هسه احنا عندنا هذا المطلب، عندنا مناقشة. سيدنا يقول نحتاج أن نوضح كلام المحقق، وهذا حقيقة شاهد مهم، عبارة المحقق مهمة جدا. ثم يشكل عليه المتأخرون على المحقق، ثم نحن ندافع عن المحقق. فلا بد أن نفهم كلام المحقق، ماذا يريد المحقق أن يقول. وملخص كلام المحقق أننا لو قلنا، شوفوا العبارة تسليمية، لو قلنا هذا مهم، بحجية خبر الثقة أو قلنا بحجية الخبر الموثوق به، فرق بين الأول وبين الثاني. سواء قلنا بحجية خبر الثقة أو الموثوق به، لكن لا بد أن نلاحظ شيئا، المخبر به ما هو؟ المخبر به ما هو؟ مثلا في الآية الشريفة إن جاءكم فاسق بنبأ. مفسرين وقفوا على هاي الجملة، شنو لماذا عبر عنا نبأ؟ النبأ كأن غير الخبر، النبأ غير الخبر، هذا التشديد، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فكأنه النبأ أمر عظيم مهول، شيء له قيمة عقلائية غير الخبر العادي الذي يأتي به إنسان عادي، ما يعبر عنه نبأ. ولعل سورة النبأ تتحدث أيضا عن جانب من جوانب أن مسألة النبأ أمر كبير وأمر مهم يختلف عن الخبر. ما يصير نفسر الآية إن جاءكم فاسق بنبأ يعني بخبر، مو هالشكل. القرآن الكريم دقيق بناء أيضا على عدم الترادف، والقرآن يستعمل الألفاظ استعمالها في محلها بشكل دقيق جدا. نحن مطالبون أن نرجع إلى اللغة ونفتش عن أسرار حتى نفهم ظاهر القرآن. الآن يقول قلنا بخبر الآحاد أو قلنا بالخبر الموثوق، خبر الثقة والموثوق عنده مشكلة، المخبر به ما هو؟ يقول المحقق يريد أن يشير إلى هذه النكتة، فإن كان المخبر به يتضمن فرعا من الفروع فالخبر الواحد يكفي لإثباته، وأما إذا تضمن أصلا تتفرع منه فروع كثيرة فإن خبر الواحد لا يكفي لإثباته، حيث إن العقلاء، هذا مهم، لا يعتمدون على الخبر الواحد في إثبات الأصول. وإحنا قلنا أن حجية خبر الآحاد هي السيرة العقلائية، فخبر الآحاد عند العقلاء مضمون إذا كان مهمان لا يقبلون به كيفما اتفق. إذن فالاعتماد على الخبر الواحد مرتبط بدرجة أهمية، هاي مو واو دوجة، درجة، مرتبط بدرجة أهمية الحكم الذي يتضمن الخبر إثباته، أهمية المضمون. يقول فإننا نجد من أنفسنا، قضية وجدانية تمام، أن الخبر لو كان يتضمن أمرا عاديا فإنه يحصل الوثوق به سريعا، لو كان الأمر عادي جدا، أمور عادية عند الإنسان صادفة كثيرا، إجا فلان إجا فلان، أمر عادي، إجا فلان الآن أو تأخر بعد ساعة، أمر عادي هذا، لكن أنت إذا قال الآن وصل تصدقه، ترتب الأثر عليه. لكن إذا كان قضية كبيرة، وأما إذا اشتمل الخبر على قضية اقتصادية أو قضية عسكرية أو قضية جهادية أو قضايا سياسية ضخمة كبيرة، يتبدل الحكم، يتبدل النظام، هاي قضايا كبيرة، الإنسان لا يمكن أن يصدقها، بل سيتثبت منها ويسأل أكثر من طرف، فلا يعتمد عليه إلا بعد التفحص في القرائن وتحريها والتفتيش عنها بحسب أهمية المخبر. وبذلك يقول المحقق، يريد أن يقول وبذلك يعسر الاعتماد على رواية رويت عن الصادق عليه السلام في هذه المسألة المهمة، وهي مسألة الترجيح في الخبرين المتعارضين في كل أحاديث الفقه، باعتبار هذا الميزان لجميع الأحاديث، مضمون بعض الأحاديث مضمون خطير ومضمون كبير، وهذا يمثل على أنه عقيدتك أنت فروعك 60-70 سنة أنت تأديها بناء على ذلك الترجيح، وغيرك وغيرك وغيرك، وعالم قد يفيد هذا الخبر وبالنتيجة مقلدي كلهم قد يعني يقلدوا في هذا الرأي. القضية ليست سهلة، تمس موضوع الدين بشكل كبير، المحقق اعترض، هذا الأول، الاعتراض الأول، قال إثبات لمسألة علمية بخبر الواحد. هسه المحقق هنا أصاب أو لا؟ خلينا نشوف. هذا اللي أراد المحقق، يقول ولكن أشكل المتأخرون على ما ذكره المحقق رضوان الله عليه. ماذا قال المحقق؟ قال وهو عدم إثبات المسألة الأصولية بخبر الواحد الثقة. هذه اشتهرت عن المحقق لأن كتبت في الأصول، والشيخ الأعظم أيضا ذكرها في الرسائل حسب ما أتذكر، وغيره يعني، غيره يعني في الكتب الأصولية اللي كانت يعني تتوسع في بعض المطالب. تعرفون الأصول يعني تقلص من جهة وتوسع من جهة، يعني بعض القضايا الأصولية سابقا كان إلها هواية كلام، إذا واحد يراجع الفصول علوم كثيرة بثها في الكتاب، وبعض المطالب الآن هي توسعت، سابقا لم تكن بهذا المعنى. مسألة الضد مثلا بحثت الآن بشكل واسع وكبير جدا، ودخلت بها عناصر فلسفية وقضايا منطقية، وتوسعت، سابقا لم تكن بهذه السعة أصلا. وبعض الأمور اللي انتهت المجازات، كان هواي يتحدثون عن المجاز والحقيقة، أن تقريبا تقلصت، فبعض البحوث بحسب أثرها تتوسع أو تتقلص. فهذه المسألة اشتهرت على المحقق على أنه كيف يثبت أصول مسألة الأصولية تثبت بخبر الواحد، والبعض تبناها. الآن الجماعة أشكلوا على المحقق، وين أشكلوا؟ قال فإن هاي بدن نج من الخطأ، فإن دليل حجية خبر الثقة كما يشمل المسألة الفرعية كذلك يشمل المسألة الأصولية كليهما. طبعا هذه المسألة أخواني قد تكون مسألة من جهة مبنائية. ليش مبنائية؟ إذا كان دليل خبر الآحاد السيرة العقلائية، السيرة العقلائية ما فيها إطلاق لسان، السيرة ما لها لسان، وإنما لابد أن نبحث، نقول العقلاء لا يفرقون في التعويل على خبر الآحاد بين هذه المسألة وغير مسألة، الإطلاق ما وجود. نعم إذا قلنا أن الدليل على حجية خبر الآحاد هي الروايات، فلا بد أن نثبت على أن الروايات فيها إطلاق، وعندما يقول السائل للإمام على أنه أنا لا أجدك أو لا أصل إليك دائما، هل هناك شخص ترسل إليه؟ الإمام عليه السلام يقول مثلا عليك بفلان، وما فصل الإمام، فمن عدم التفصيل أو الإطلاق المقامي يعني فلان اعتمد عليه في كل ما جاءك به عنه، سواء كان مسألة فرعية أو مسألة أصول. فيمكن نتمسك بالإطلاق إذا كانت حجية خبر الآحاد هي النصوص، إذا مو نصوص بعد ما عندنا إطلاق، نقول العقلاء لا يفرقون بين هذا العمل وبين هذا العمل. وعلى كل حال الأمر سهل. قال هنا يشمل المسألة الأصولية كذلك يشمل المسألة كليهما، يعني المسألة الأصولية والمسألة الفرعية بلا فرق لإطلاق الدليل. هذا إشكالهم الجماعة اليمن على المحقق، لإطلاق الدليل معنى ذلك الدليل ماذا؟ نص، لأن فيه إطلاق، نقطة راصد، هذا كلامهم. السيدة ماذا يقول؟ ولكن يعني لا نوافقهم على هذا الكلام، وكما ذكرنا يعني في تقريب كلام المحقق الأقرب صحة رأي المحقق مو صحة الإشكال عليه. لماذا؟ لأن المسألة الأصولية تحتاج إلى ماذا؟ معرفة مضمون الخبر، تحتاج إلى مضمون الخبر، يعني معرفة مضمون الخبر، ولا يكفي نقل الثقة فحسب، بل لا بد من ملاحظة ما نقله وأنه هل يتلاءم مع أصول المذهب ومبادئ الشريعة. وهذه الفكرة وإن كانت تشمل جميع المسائل الفرعية، أيضا المسائل الفرعية تتلاءم ما تتلاءم في رأينا والأصولية، لأن الحجة الخبر الموثوق به وليس خبر الثقة فحسب، ولكن يتأكد ذلك يعني التثبت والتحري في المسائل الأصولية والمسائل العلمية. من هذا يعني يتضح رأي السيد في قضية خبر الآحاد، يعني أو في قضية حجية الخبر. فما هو الحجة؟ الحجة هل خبر الآحاد يعني نفس الثقة كما يقول السيد الخوئي رضوان الله عليه، أو لا الخبر الموثوق به؟ والخبر الموثوق به أيضا نحتاج إلى أن نعرف سعة، فإذا عندي خبر رواه جميعهم ضعفاء، عندي في باب جميع اللي رووا الخبر ضعفاء، لكن في 6 روايات وأحدهما يختلف عن عصر الآخر بحيث يحصل عندنا وثوق بصحة المضمون، فهل هذا يكفي أو لا الوثوق يحتاج إلى شرائط؟ من جملة الشرائط أن يكون الناقل ثقة، مو الناقل يكون ضعيف، الناقل يكون ثقة. بتعبير آخر الخبر الموثوق لا يكفي فيه ثقة المخبر، وإنما نحتاج بالإضافة إلى ثقة المخبر عناصر أخرى. هذا لعله المراد ومن خلال ما ظهر من رأيه الشريف، مو فقط لأنه ناقش كثير قال ضعيفة السند، فإذا ضعيفة السند سقط عن الحجية حتى وإن كان مضمونها يوافق في بعض المباني الأخرى. فيعتبر قضية الثقة أحد عناصر الوثوق، يعني مو مسلكين متعارضين فقط، لا نعتبر الموثوق به لابد من شراطة أن يكون الخبر أيضا الناقل ثقة، لابد هكذا. نعم في بعض الحالات قد الإنسان يصير عنده اطمئنانات، قد يصير الإنسان عنده تراكم احتمالات تصل إلى حالة أنه خلاف ذلك وهم، هذا ممكن، لأن بعض الصناعات الفقهية يمكن أن نقول بخصوص هذا الخبر تظهر منه علامات الصحة، هذا بعد ذوق الفقيه وطريقة الفقيه وشامة الفقيه، وإن كان بحسب الصناعة لا بد أن يتركه، لكن بخصوص هذه المسألة يمكن هو أن يعمل به. على كل حال في بعض الحالات الجزئيات القضايا الاستنباطية إنسان ممكن يلاحظ بها بعض الأشياء، ويمكن الإنسان لو أراد أن يفحص سيجد هناك تخلي عن بعض يعني الضوابط اللي أسسها الفقيه في الأصول، قد يتخلى عنها في الفروع لبعض النكات، يعني هو مو ملتفت، هو ملتفت، لكن في بعض الحالات القضية الصناعية ما تعمل، وإنما شيء إضافي لابد أن يعمل. هذا يمكن أن الإنسان يجد بشكل عندما يتابع مثلا يعني موسوعات الفقه، أعتقد يجد فيها بعض هذه الأمور بشكل ظاهر. نعم مين أكمل بخدمتكم إن شاء الله تعالى. قال مع ملاحظة، لأن المسألة مع ملاحظة ما نقله وأنه هل يتلائم مع أصول المذهب ومبادئ الشريعة، وهذه الفكرة وإن كانت تشمل جميع المسائل الفرعية والأصولية في رأينا، لأن الحجة هو الخبر الموثوق به يعني وليس خبر الثقة فحسب، ولكنه يتأكد في المسائل الأصولية والعلمية. وكلام المحقق حسن في نفسه،
ولكن إنما نتقبله في بحثنا فيما إذا كان الحديث يتضمن مرجحا تعبديا. وقلنا سابقا أن هذه المرجحات هي ليست تعبدية وإنما مرجحات عقلائية، لأن هذا فيه ريبة فلا بد أن نجتنبه ونذهب إلى الذي ليس فيه ريبة. وقد ذكرنا في محله أن المقبولة، يعني في المقبولة ذكرنا، تتضمن إرشادا إلى ما جرى عليه العقلاء من اعتبار المرجحات التي تصرف الريبة عن الخبر إلى مخالفه، ومن باب التنبيه على بعض صغرياتها من قبل الإمام عليه السلام. وقطعا هي لا تتضمن مرجحا تعبديا، ونحن نقطع بهذه الحقيقة. الترجيح ليس ترجيحا تعبديا من خلال دراستنا للمحيط والظروف التي كانت تتحكم في صدور الرواية آنذاك. فليس الترجيح بالمخالفة من باب الاعتماد على خبر واحد فحسب في مسألة علمية كما قال الشيخ الطوسي ورده المحقق كهذه، وإنما هو أيضا اعتماد على تلك السيرة، مو المسيرة، السيرة أو المرتكزات العقلائية التي كان الخبر إرشادا لها. وقد اتضح مما ذكرنا أن مخالفة العامة من مرجحات باب التعارض بهذه الطريقة لأن فيها ريبة، ولكن بشرط أن تكون عاملا في صرف الريبة عن الخبر المخالف إلى الموافق، وإلا فمجرد موافقة الخبر للعامة لا يصحح الترجيح. وهي كلها طرق لبيان الريبة ليس لها موضوعية، الموضوعية في الريبة، وهذه كأنها طرق تشير إلى الموضوعية. عندنا بعد مطلب موصل يأتي إن شاء الله تعالى. خلص الدرس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.